إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما توحيد الإلهية؟ هذا السؤال يحتاج قبل ذكر الإجابة عليه أن نعلم ما الذي أوصلنا إلى هذا السؤال، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى الأسئلة الأخيرة عبارة عن سلسلة متواصلة. الذي أوصلنا إلى هذا السؤال ما معنى أو ما توحيد الإلهية، أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تطرق إلى أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بدأ بالتفصيل في كل ركن على حدة، فبدأ بالإيمان بالله. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالله لا يكون إلا عن أربعة أمور، بأربعة أمور تكون يا عبد الله مؤمنا بالله، وهي الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذا كنت يا عبد الله مؤمنا معتقدا بهذه الأربع فأنت مؤمن بالله جل في علاه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأمور الأربع، فبدأ الإيمان بوجود الله، وقد مضى معنا ما يتعلق الإيمان بوجود الله، دلت على ذلك الشرع والعقل والفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. الآن المرتبة الثانية، وهي ما يكون من الإيمان بالله، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالألوهية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ما توحيد الإلهية؟ قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفيا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. سنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه لتوحيد الألوهية. كذلك هنا فائدة لابد أن تعلم، ونحن في خضم الكلام على توحيد الإلهية وما سيأتي، أن العلماء من أهل السنة بيّن أن التوحيد الذي أمرنا الله جل وعلا به يقوم على أقسام ثلاثة. التوحيد يقوم على أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولا يمكن لعبد بحال من الأحوال أن يكون موحدا حقا وصدقا إلا إذا توفرت لديه هذه الأنواع الثلاث من أنواع التوحيد، موحدا لله في ربوبيته، في ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته. ودع عنك يا عبد الله تشغيب من يشغب على هذه الأقسام كما يفعل المبتدعة، إذ أنهم يضجروا من هذه القسمة، وأحيانا يرمونها بالابتداع، وأن هذه قسمة ما أنزل الله بها من سلطان، وأنها قسمة محدثة ما عرفت إلا من هذا الرجل ابن تيمية، هكذا يصفون الأمر، والأمر على خلاف ذلك. فإن من كان عنده لمسة فكر وحظ من عقل ورأى إلى التسلسل التاريخي لعلم أن هناك أناس من قبل شيخ الإسلام بمئات السنين، قبل شيخ الإسلام بمئات السنين أشاروا إلى أن التوحيد يقوم على هذه الأنواع الثلاث: في الربوبية، في الألوهية، وفي الأسماء والصفات. ثبت ذلك عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في تفسيره، وهكذا ابن بطة، وهكذا ابن مندة، أمم من كبارات العلماء من الأقدميين ومن السلف كانوا قد قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة. ما شيخ الإسلام ما هو إلا ناقل ومبرز أبرز للناس هذه الأنواع فقط، هذا الذي فعل، لم يأتي بشيء من جديد أو شيء من كيسه كما يدعي المبتدعة، إذ أنهم ينقمون على شيخ الإسلام أنه ابتدع هذه الأنواع الثلاث من أنواع التوحيد، ما أتى ببدع من الأقوال رحمه الله، وإنما إن أردتم أن تنتقدوا أحد انتقدوا من كان قبله. وماذا عساكم أن تقولوا في الطبري أو في ابن منده أو في ابن بطة؟ هؤلاء هم أفذاذ الأمة وكبارها. فالشاهد إخواني في الله، فالتوحيد يقوم على أقسام ثلاث: ربوبية، ألوهية، والأسماء والصفات. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتوحيد الألوهية. هذا التوحيد نعبر عنه بالألوهية وبالإلهية، ما في فرق إن شاء الله، كما المؤلف قال هنا توحيد الإلهية وعبر توحيد الألوهية. هل فرق بين إلهية وألوهية؟ لا، كل واحد، لأن هذه عبارة عن مصادر. مصادر من ماذا؟ مصادر من أله يأله إلهة وألوهة. أله يأله إلهة وألوهة، إلهة إلهية، ألوهة ألوهية، فهي مصادر، مصادر لهذه الكلمة التي سيأتي الحديث عنها. وهو قد يقول قائل: ما الذي فسر المؤلف؟ سيأتي معنا أن تفسير العلماء لتوحيد الألوهية باختصار شديد، توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، هو الذي يعرف بأنه إفراد الله بالعبادة. انتهينا؟ انتهينا، لا زيادة على ذلك، إفراد الله بالعبادة. من كان مفردا لله في عبوديته فهذا الذي أتى بتوحيد الألوهية وبتوحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة. وسيأتي أنواع العبادات الذي ينبغي أن تفرد لله سبحانه وتعالى. هنا تأتي مسألة، وهو قد يقول قائل: وما علاقة ألوهية بعبادة؟ توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، بل حتى أن هذا التوحيد يعبر عنه العلماء بتوحيد العبادة. تجد هذا في بعض الكتب، ما يسمون بتوحيد الألوهية يسمى بتوحيد العبادة، ولا مشاحة في الاصطلاحات. هذا التوحيد يسمى يعبر عنه بتوحيد الإلهية والألوهية، بتوحيد العبادة، بتوحيد الإرادة، بتوحيد العمل، كلها تدور على هذا. فلا تخشى من ذلك، إنما كلها تدل على أمر واحد، هو إفراد الله بالعبادة. من أفرد الله بالعبادة فقد أتى نوعا عظيما من أنواع التوحيد. طيب، يأتي مسألة الذي قلنا، وهي: ما معنى وما علاقة الإلهية والألوهية بالعبادة؟ الإلهية والألوهية في تعريف العرب أن مأخوذة من أله، أصل الكلمة إلهية ألوهية أصلها أله يأله إلهة ألوهة. أله يأله، ما معنى أله؟ أله يقول علماء من أهل اللغة كابن فارس ومن نظر في كتب العرب في القواميس العربية يجد أن كلمة أله ويأله تعود إلى معنى التعبد مع المحبة والتعظيم، التعبد مع المحبة والتعظيم. فإذا وجد مثلا في زمن العرب أن رجلا ما تعبد لله فيقولون فلان تأله، بمعنى تعبد، فلان تأله أو يتأله بمعنى يتعبد، كما قال القائل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. ما معنى من تأله؟ أي من تعبدي. التأله بمعنى التعبد. وهكذا في قراءة: ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك. ثبتت هذه القراءة عن ابن عباس، كان يقرأ ويذرك، أي هذا الملأ من قوم فرعون كانوا يهددون فرعون من أمر موسى عليه السلام، أن موسى إذا استتم له الأمر ما الذي عسى أن يفعل بك؟ ويذرك وآلهتك، أي يبعدك ويبعد الآلهة التي معك، وعلى قراءة ويذرك وإلهتك، أي ويذرك وعبادتك، إلهتك عبادتك. فتجد أن كلمة أله يأله بمعنى عبد يعبد. فالله جل وعلا نقول عنه بأنه الإله بمعنى المألوه أي المعبود، فربنا مألوه أي معبود. لهذا الربط إخواني في الله، الإلهية والألوهية والمألوه والآلهة كلها تدور على معنى التعبد. فعندما نقول توحيد الإلهية أو الألوهية فهذا من إضافة الأمر إلى الله بأن الله له الإلهية فهو الذي يستحق أن يعبد. ومن هنا ما أتينا بتعريف جديد، فتوحيد الإلهية أو الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، لأن الله هو المألوه. ما معنى أن الله هو المألوه؟ أي أن الله هو المعبود. ما معنى أن الله معبود؟ أي أن الله هو الذي ينبغي أن يعبد لا سواه سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى كتاب الله جل وعلا يرى عظم هذا النوع من أنواع التوحيد. تجد الآيات الكثيرة الدالة والآمر الخلق أن يفردوا الله جل وعلا بالعبودية، بل ما خلق ربنا ثقلين من إنس ولا جن، ما خلقهم إلا لهذا المقام توحيد الألوهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله. هذه الحكمة من خلق الكائنات من إنس وجان. زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل بشيء أعظم من دعوة أممهم إلى توحيد الله، أي نوع من أنواع التوحيد، إلى توحيد الألوهية. ما من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. ما كان همة الأنبياء والرسل إذا وصلوا أو بعثوا بالوحي والرسالة أنهم يأمروا الخلق للاعتراف بأن الله هو الخالق والرازق، لا، ما كان هذا شغلهم الشاغل، لأن هذا قد هو معقود في الفطر والنفوس السوية، يعتقدون بخلقه ورزقه. لكن الذي يشكل عليهم أهو يعبد؟ أيستحق أن يعبد؟ وخاص مع وجود الأصنام والأوثان والآلهة والشياطين التي خطفت الناس عن عبادة الله إلى عبادة غيره. فكانت جل رسائل الأنبياء والرسل إلى أممهم أن اعبدوا الله، اعبدوا الله. ولهذا ذكر ربنا عز وجل عن أمم أو عن جماعة من أنبيائه هود وصالح ونوح أنهم إذا أتوا إلى أقوامهم قالوا هذه العبارة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة تواتر عليها الأنبياء، قالها نوح، قالها هود، قالها صالح وغيرهم وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كانت الأنبياء، وهكذا عيسى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ونبينا صلوات ربي وسلامه جعلها مدوية ليست فقط في قومه بل في قومه من العرب ولغيره من الأديان، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة التي نتفق فيها جميعا لا محابة، نحن وإياكم فيها سواء؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبودية، هذه زبدة دعوة الرسل جميعا، إفراد الله. بل قالها الله لجميع الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن باب الفائدة هذه الآية يقول العلماء أنها أول أمر سيصادف المسلم إذا قرأ القرآن. ابدأ بقراءة القرآن من فاتحة ثم ابدأ بالبقرة إلى أن تصل إلى هذه الآية. هذه الآية تعتبر أول آية أمر، أول آية أمر. بماذا أمر الله الخلق؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الأمر إخواني في الله من الأمور العظيمة التي أرسل بها ربنا الأنبياء وأنزل من أجلها الكتب وخلق من أجلها الخلق. وهكذا هي أول ما يدعى له العباد، أول ما يدعى لها العباد، يدعى العباد إلى توحيد الألوهية. هذا معاذ بن جبل عندما أراد أن يأتي أهل اليمن قالوا: نبينا إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، كما في بعض النسخ في روايات، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله وحده. أول شيء لا تذهب معهم يمنة ولا يسرة. أول شيء الخضوع، الزمهم بهذا، بإفراد الله بالعبادة بين قوسين بتوحيد الألوهية. فهل بعد هذا أحد سينازع في هذا المقصد؟ هل أحد سيكابر يقول الله أنا ما أعتقد بتوحيد الألوهية؟ يقول دع عنك المصطلح، إذا كان في قلبك شيء من هذا المصطلح ولا تريد أن كنت تبع لأهل السنة فأنت وما شئت، لكن ما عدا عساك أن تقول في هذا المعنى. هل هذا معنى فيه إشكال؟ أن الله أراد من الخلق جميعا أن يفردوه بالعبادة، هل في هذا شك؟ لأن من شك في هذا فقد كفر، وسيأتينا الشرك الذي يدخل الناس إلى النار، وبئس القرار. أنهم إذا أعرضوا عن توحيد الألوهية فإن ذلك يدخلهم إلى الشرك، لأن العبد إما أن يكون موحدا لله قلبا وقالبا، وإلا أن يوحد الله، فحين يقع في براثن الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما توحيد الإلهية؟ قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. فكل ما يسمى عبادة، عبادة قولية من ذكر، من تسبيح، من نذر، أي عبادة قولية، دعاء، استغاثة، أو عبادة فعلية من صلاة، من طواف، من ذبح، أو عبادة كذلك مالية من نفقة، من قربة، من بذل، من عطاء، أو عبادة ظاهرة كما سمعت، أو عبادة باطنة في القلب، الخوف والخشية والخشوع والإنابة والتوكل، كل ما يدخل في مسمى العبادة هذا يكون حظه كله لله، كله لله. إذا فعلت ذلك فأنت الموحد الذي وحدت الله توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية، وهو توحيد القصد والإرادة والطلب. قال رحمه الله تعالى: ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. تنفي العبادات عن غير الله، ما أحد هنالك أحد يزاحم الله، هذا حق خالص لله، لا ينازعه في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعبد؟ لا، ما يعبد. وقد مرت تلك عبارة من بعض الغلاة الجهلة، يقول أنا أعبد الله وأعبد محمدا، ومن يعبد محمدا؟ ما يجوز، هذا كفر شرك. محمد بن عبد الله هو النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه، له مقام النبوة، مقام النبوة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، فهو واحد جل وعلا، واحد في ماذا؟ واحد في التعبد له، فلا يعبد سوى الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا أن يأتي من يأتي ويجعل مع الله شركاء من أصنام، من أوثان، من أحياء، من أموات، من أولياء، من أقطاب. وسيأتي الله تعالى: ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، قضى قضاء شرعية بمعنى أمر الله، هذا أمره جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبد أحدا سوى الله، وهذا هو توحيد الألوهية، أنك تفرد الله جل وعلا بأنواع العبادات. قال: وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أمر، أمرك الله عز وجل أن تقصده بالعبادة، فتمتلئ القلوب بمحبته وإجلاله وإعظامه، وأن تكون هذه القلوب متعلقة متألهة بالله، متعبدة لله، لأن الله هو الذي يؤله، بمعنى هو الذي يعبد لا سواه، لا سواه. وسيأتي معنى من أنواع العبادات من لربما يقع فيها الناس في الشرك وهم لا يشعرون لعموم الجهل بهذا المقام، مع وضوح هذا المقام الذي لربما الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام هزوا رؤوسهم وقالوا نعم هذا هو التوحيد لا سواه، لكن إذا ذهبت إلى واقع الناس تجد براثن الشرك، تجد معالم الجاهلية، تجد الزيارات الشركية، تجد الطلاسم، تجد السحر والشرك، تجد كذلك التنديد والاستنجاد والاستغاثة بغير الله، ترى الطواف والذبح لغير الله، تجد كذلك التعلق، الخوف من غير الله، الخوف من الجن، الخوف من البشر، التوكل على غير الله، التوكل على البشر في قضاء الحوائج، تعلق القلب، هذا شرك، هذا أشياء أخوان شركية شعر الناس بها أو لم يشعروا. كل هذه العبادات والأعمال ينبغي أن يكون العباد تعلق بها في الله وحده جل في علاه. وسيأتي هذا كما قلنا في باب الشرك الذي سيعقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب، لكي يبين أن التوحيد يقوم على أمرين اثنين: على صرف الطاعات لله ونفيها عما سوى الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. أي تجد أن هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، هو بعينه شهادة أن لا إله إلا الله، هو بنفسه. لهذا إخواني في الله، فالذي لا يأتي بتوحيد الألوهية هو بالحقيقة ما أتى بالشهادة، الذي لا يأتي بتوحيد الألوهية هو في الحقيقة ما أتى بشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قد مر هذا معنى. ليس معناه كما يدعيه الجهل بأنه لا خالق إلا الله، غلط، أو لا رازق إلا الله، هذا خطأ، أو يقول هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، هذا باطل. إذا ما معنى لا أشهد أن لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. شهاد أن لا إله إلا الله ترجع للعبودية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالشهادة يا عبد الله تلزمك بأن تتوجه بالعبادة، وهذا هو المغنى وهذا هو المقصد موجود في توحيد الألوهية، وأن تفرد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.